أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى المسألة الثامنة من المسائل المرتبطة بلواحق كتاب الذباحة. المسألة الثامنة: زكاة الجرادي أخذه ولا يشترط في أخذه الإسلام. وردت روايات كثيرة بأن زكاة الجراد إنما تكون بأخذ الجراد. واضح. وهذا الأخذ يحصل بالاستيلاء على الجراد. الجراد إذا الإنسان استولى عليها فأخذها بيده أو بشيء آخر، هذا يصدق عليه زكاة الجراد. ولا يشترط في زكاة الجراد أن يكون الآخذ مسلما، بل حتى إذا أخذ الجراد كافرا هذا الآخذ يوجب تحقق الزكاة ويوجب حلية أكل الجراد. ولا يشترط في أخذه الإسلام ولو مات، يعني الجراد قبل أخذه لم يحل. واضح هذا على القاعدة، باعتبار أن زكاة الجراد تتحقق بأخذه، فإذا مات الجراد قبل أخذه لم تتحقق الزكاة الشرعية، فيكون الجراد ميتة فلا يحل أكله. ولو مات قبل أخذه لم يحل، وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد. يقول إذا وقع الجراد في أجمة نار، يعني في طش مثلا من نار، فأحرقتها النار، أحرقت هذه الأجمة وفيها جراد، وفيها الجراد لم يحل وإن قصده المحرق. يقول حتى إذا كان المحرق قاصدا أخذ الجراد، قاصدا الاستيلاء على الجراد، ووقع الجراد في هذا المكان الذي أحرقه المحرق، بالرغم من ذلك إذا كان قاصدا الأخذ، حتى إذا كان قاصدا الأخذ هذا الجراد لا يحل، باعتبار أن زكاة الجراد هو الأخذ الجراد، وهذا لا يصدق عليه أخذه. الجراد هو وقع في النار، وقع في هذه أجمة النار فأحرقت الأجمة وأحرقت الجراد التي فيها، هذا لا يصدق عليه الأخذ الجراد. وكذا لو وقع في أجمة نار، طبعا هذا الاصطلاح وارد في الروايات، فأحرقتها يعني النار أحرقت الأجمة وفيها الجراد لم يحل مع الجراد، وإن قصده المحرق، يعني قصد بهذا الإحراق أخذ الجراد، مع ذلك لا يحل. ولا يحل الدبا حتى يستقل بالطيران. المقصود بالدبا هو الجراد قبل أن يظهر له الجناح، قبل أن يصير الجناح فلا يتمكن من الطيران على الطيران، فهذا الجراد الدباء يدب على الأرض، يمشي على الأرض أو يطفر على الأرض لا يتمكن من الطيران. هذا الدباء هل يحل إذا أخذه الإنسان أو لا يحل؟ الروايات تقول بأن هذا لا يحل، ولا يحل الدباء حتى يستقل بالطيران. إذا استقل بالطيران كان متمكنا منه عندئذ إذا أخذه الصائد هذا يصدق عليه تذكية. أما إذا لم يكن مستقلا بالطيران ولم يتمكن منه في هذه الحالة، حتى إذا أخذه الصائد لا يصدق عليه التذكية. قال: فلو أخذ يعني الجراد قبل استقلاله، دبى من الجراد، فلو أخذ قبل استقلاله يعني بالطيران لم يؤكل. المسألة التاسعة: زكاة الجنين زكاة أمه. الأصل يسموه زكاة بالتبعية، الأم إذا ذكيت وكان الجنين في بطنها بعد الجنين لا حاجة إلى تذكيته، طبعا بشرط أن تتم له خلقة كما يقول، يعني أن تكون أعضاء الجنين تامة، خلقته كخلقة الإنسان العادي، كما أن الإنسان العادي الذي هو خارج بطن الأم خلقته تامة، أعضاؤه بدنه تام، كذلك هذا الجنين يشترط أن تكون خلقته تامة. ويخرج ميتا من بطن الأم، هذا هم شرط كما سيأتي، يخرج من بطن الأم ميتا، فلو كانت خلقته تامة فخرج من بطن الأم ميتا عندئذ يكون حلالا وتكون تذكيته قد تحققت بذكاة أمه. والأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله في النبوي: ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث النبوي ورد مستفيضا ومتواترا، وهناك روايات أخرى أيضا تدل على ذلك. التاسع: ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن يقول إن تمت خلقته، إذا كان خلقته تامة. وقيل: ولم تلجه الروح. هذا القول للشيخ والقاضي وابن حمزة، أنه يشترط أن لا تلجه الروح ولو ولجته. يقول إذا كان الجنين في بطن الأم قد تمت خلقته وولجته الروح، واضح هنا لا إشكال في اشتراط تذكية الجنين بعد أن يخرج من بطن الأم. شاش وقت نقول أن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ عندما تتم الخلقة ولا تلجه الروح ولو ولجته، كما إذا كان في بطن أمه في آخر أيام الأيام قبل الولادة، هذا تمت خلقته وولجته الروح. يقول لم يكن بد من تذكيته، هذا لا إشكال في أنه يشترط أن يذكى. بعدين يقول: وفيه إشكال. هذا الإشكال كما هو موجود في الشروح، إشكال في أنه نحن من أين نعلم أن هذا الحيوان الذي تمت خلقته ولجته الروح أو لم تلجه الروح؟ نحن لا يمكننا أن نعلم ونحرز ولوج الروح قبل خروجه شنو؟ حيا. نعم، قد تقول أنه هذا التحرك، التحرك في البطن أعم من الحياة، قد يكون الحيوان ميت في بطن الأم لكنه تحصل فيه حركة. إذن ولوج الروح ليس هناك علامة عليه، إمارة عليه، نحن من أين نعلم أن هذا ولجته الروح أو لم تلجه الروح؟ هذا الإشكال إشكال في أنه ليس هناك إمارة واضحة على ولوج الروح، فلا لا من نقدر نقول نشترط عدم ولوج الروح في الجنين الذي تمت خلقته حتى يكون مذكا بذكاة أمه. قال: وفيه إشكال، ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا. هذا الجنين إذا كان نطفة في بدن الأم في بطن الأم لم تتم له خلقة، الأعضاء أعضاء ما تمت، هذا قطعا لا يحل، يعني بذكاة أمه لا يكون مذكا. ومع الشرطين، مع الشرطين المقصود هي الشرطين، الشرط الأول تمامية الخلقة، الشرط الثاني أن يخرج من بطن الأم ميتا، هذا المقصود بالشرط الثاني كما صرح عليه في الشروح، أن المقصود من الشرط الثاني هو أن يخرج من بطن الأم ميتا، لأنه إذا خرج حيا هناك كلام بأنه طبعا إذا خرج حيا وهناك وقت للتذكية لا إشكال في لزوم التذكية، تذكية هذا الجنين الذي خرج حيا من بطن الأم حتى إذا كانت قد تمت خلقته وأمه ذكيت. إذا ماكو وقت للتذكية قد يقال بأنه هنا أيضا قد يقال بأنه يلزم تذكيته. ومع الشرطين يعني تمامية الخلقة وخروجه ميتا من بطن أمه يحل بذكاة أمه، يعني الأم إذا ذكيت فأخرج الطفل من بطنها ميتا هذا الطفل حلال الأكل. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط: لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته، يعني فمات حل أكله. واضح؟ خرج الطفل حيا من بطن الأم، لكن ما هو وقت يسع التذكية لتذكية هذا الطفل. هنا هذا الطفل يحل الأكل حتى لو خرج حيا. لماذا؟ لأنه عندما لا يكون هناك وقت، لا يسع الوقت للتذكية، معناه أن هذا الطفل حياته غير مستقرة، والجنين الذي تكون حياته غير مستقرة يلحق حكما بالميت كأنه خرج ميتا. واضح؟ كأنه خرج ميتا، كما أنه إذا خرج ميتا يكون حلالا لأن أمه قد ذكيت، كذلك إذا خرج حيا وكانت حياته غير مستقرة لأن الزمان للتذكية لا يسع، كذلك يكون حلالا. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط: لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته، يعني خرج حيا ما كفى الوقت لتذكيته فما حل أكله. المصنف يقول: والأول أشبه، يعني أنه إذا خرج حيا حتى إذا لم يكن الزمان يتسع للتذكية، حتى إذا كان كذلك هذا حرام، محرم الأكل. لماذا؟ لأن مقتضى الأصول أشبه يعني بالأصول والقواعد. لماذا؟ لأن مقتضى الأصول والقواعد الحرمة، حرمة الحيوان عندما نشك في أنه حرام أو حلال. زين، خرجنا عن هذه الأصول والقواعد فيما خرج من بطن أمه ميتا، هذا القدر المتيقن. أما إذا خرج من بطن أم، لدلالة الروايات عليه أنه إذا خرج ميت من بطن أمه هذا حلال إذا كانت أمه قد ذكيت. أما إذا خرج من بطن أمه حيا حتى إذا كان الزمان لا يسع للتذكية، هذا لا يعلم خروجه عن مقتضى الأصول، عن الحرمة التي هي مقتضى الأصول والقواعد، بل هذا يبقى في الحرمة، داخلا في الحرمة ومشمولا للحرمة، ولا يكون خارجا عنها. القدر المتيقن نخرج به عن القواعد والأصول وعن الحرمة، قدر المتيقن أن يخرج من بطن أمه ميتا. والأول أشبه. خاتمة تشتمل على أقسام: الأول في مسائل من أحكام الذباحة، مسائل ترتبط ببعض أحكام الذباحة، وهي ثلاث المسائل. المسألة الأولى: يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة. يقول الموالاة في الذبح شرط، بمعنى أنه لا بد على الذابح أن يتابع الذبح لا يقطعه. طبعا له مقدار خاص، يعني يتمكن أن يقطع بين قطع بعض الأعضاء والبعض الآخر بمقدار هو ذكر معين، لكن المتابعة والموالاة بشكل عام هذه شرط كما هو يقول. يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة، لكن هنا سيجي يقول أنه يعني قبل أن يموت، مو أنه يقطع بعض الأعضاء ثم يموت الحيوان ثم يجي يقطع الأعضاء أخرى، أو يقطع بعض الأعضاء فتصير حياته حياة غير مستقرة قاعد يموت ثم يجي يقطع بعض الأعضاء الأخرى، هذا أيضا لا يكفي. حتى يستوفي الأعضاء الأربعة، يعني المريء والحلقوم والودجان. فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله، مثلا قطع المريء والحلقوم ثم أرسله، يعني ترك الحيوان، فانتهى إلى حركة المذبوح، يعني صارت حركته حركة المذبوح، يصدق كأنه إذا صارت حركة المذبوح يصدق عليه أنه بحكم الميتة. واضح؟ ثم استأنف الباقي بعد حي، لكن حياته حياة غير مستقرة، يكون قد آلت حياته إلى الموت، ثم استأنف قطع الباقي، يعني قطع الأعضاء الباقية، يعني الودجان، حرم هذا الحيوان، يحرم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه بحكم الميتة، هذا صار بحكم الميتة قبل إتمام قطع كل الأعضاء.
قبل أن تقطع كل أعضائه صار بحكم الميتة. لماذا صار بحكم الميتة؟ لأنه حياته صارت حياة غير مستقرة. إذا صارت حياة غير مستقرة يكون بحكم الميتة. حركت المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة. إذا نفترض أن على الذابح أن يتابع الذبح بشرط أن لا يفصل بين قطع الأعضاء. هذا الفصل يشترط أن لا يفصله بما يؤدي إلى موت الحيوان أو إلى طيرورة حياة غير مستقرة. ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى. العجيب أن المصنف كأنه خالف رأي السابق، وهو أن يكون الحيوان المذبوح له حياة مستقرة. فإذا ما كان الحياة مستقرة يكون حراما. هل كان يقول سابقا؟ هنا يقول لا، يقول هذا الحيوان الذي قطع منه المريء والحلقوم فصارت حياته، فترك هذا الحيوان، صارت حياة غير مستقرة. مع ذلك إذا أدرك قطع الودجين الباقيين قبل أن يموت هذا يكون حلال. لماذا؟ لأن إزهاق روح هذا الحيوان إنما كان بالذبح الشرعي، وهو قطع الأوداج الأربعة. وهذا تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق. هذا لم يستند موت الحيوان إلى غير الذبح الشرعي، بل استند إلى الذبح الشرعي. هذا يكون حلالا. هذا كأنه فيه مخالفة لما ذكره سابقا. ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح كان بالذبح لا غير، وهذا الذبح قد تحقق أيضا قبل الموت. يعني هذا قطعت يصدق عليه أنه قطعت أعضاءه الأربعة قبل أن يموت، هذا يكفي يقول، وهو أولى. المسألة الثانية، لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة. الذابح قاعد يذبح الحيوان، قاعد يقطع أوداج الأربعة، اجى شخص آخر شق بطنه وأخذ حشوته، يعني أخذ أحشاءه، يقول هذا الحيوان يكون ميتة باعتبار أننا لا نعلم أن موت هذا الحيوان استند إلى السبب المحلل وهو الذبح الشرعي، أو استند إلى إخراج الحشوة من بطنه، إخراج أحشائه. قد يكون هذا الحيوان مات بسبب إخراج أحشائه، وعندئذ يكون الموت استند إلى السبب المحرم، فلا يكون حلالا ويكون ميتة. لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر، يعني غير الذابح، شخص آخر حشوته معاً، يعني الذبح وإخراج الحشوة تحققا معاً، كان ميتتان. واضح لأن استناد الموت إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الآخر. كما يمكن أن يكون الموت استند إلى الذبح الشرعي، يعني إلى السبب المحلل فيكون حلالا هذا الحيوان، يمكن أن يكون الموت استند إلى السبب المحرم وهو إخراج الأحشاء فيكون حراما. عندئذ يحصل سبب يحتمل أن يكون الموت استند إلى السبب المحرم أو السبب المحلل. عندئذ هذا لا يكفي، لأننا لا نحرز تحقق السبب المحلل، لا نحرز استناد موت الحيوان إلى الذبح الشرعي، وهذا شرط. يجب أن نعلم باستناد الموت إلى السبب المحلل وهو الذبح الشرعي. وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة. واضح، كل فعل إذا قارن الذبح الشرعي وأوجب كون حياة الحيوان غير مستقرة، نقول نحن هنا نحتمل أن يكون خروج الحيوان عن الاستقرار، يعني طيرورة حياة الحيوان غير مستقرة، نحتمل أن تكون هذه بسبب الذبح الشرعي، بسبب السبب المحلل، ونحتمل أن تكون بسبب ذاك الفعل الآخر، يعني السبب المحرم. وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة إذا قارن شنو الذبح الشرعي. المسألة الثالثة، إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال. مو شيء، هذا واضح. إذا علم أن هذا الحيوان بعد الذبح بقي حلالا فالمدة ثم مات، قطعا هذا حلال، لأنه يعلن حياته قبل الذبح، هذا واضح. وإن تيقن الموت قبله، يعني قبل الذبح، فهو حرام، هذا هم واضح. يعني إذا علم أن الحيوان مات قبل أن يذبح فقطعا هذا الحيوان شنو ميته وليس بحلال، لأنه لم تحصل عليه التذكية الشرعية قبل الموت، بل صار ميتة قبل الزكاة. زين. وإن اشتبه الحال، اشتبه الحال يعني لم يعلم أن هذا كان ميتا، يعلم أنه الآن ميت لكن لا يعلم أنه مات قبل الزكاة الشرعية أو مات بعد الزكاة الشرعية، فلا يعلم أنه حرام لأنه مات قبل الزكاة أو حلال لأنه مات بعد الزكاة. ولم يخرج ولم تصدر من الحيوان إمارة على كون حي قبل الموت، قبل الذبح الشرعي. شنو إمارات الحياة قبل الذبح الشرعي؟ إما حركة الحركة قبل بعد الذبح، وإما خروج الدم المعتدل، الدم الخفيف ما صدرت، يعني لا تحرك الحيوان بعد الذبح حتى يعلم أنه حي قبل الذبح، ولا خرج منه الدم المعتدل واضح بعد الذبح حتى نعلم أنه كان حيا قبل الذبح. قال وإن اشتبه الحال، يعني أنه مات قبل الذبح أو بعد الذبح، ولم يعلم حركة المذبوح، يعني لم يعلم أنه تحرك حركة المذبوح أو لم يتحرك، ولا خروج الدم المعتدل، يعني لم يعلم أنه خرج منه دم معتدل أو لم يعلم أو لم يخرج منه الدم المعتدل. يقول المصنف فالوجه تغليب الحرمة، يعني أننا نشك في أن هذا الحيوان قبل الزكاة قبل الذبح كان حيا أو لم يكن حيا، يعني نشك في الحرمة والحلية. عندئذ نغلب جانب الحرمة على جانب الحلية. زين. القسم الثاني من هذه الخاتمة فيما تقع عليه الزكاة. قبل أن ندخل بهذا القسم أكو التقسيم الرئيسي للحيوانات. الحيوانات إما مأكولة وإما غير مأكولة. الحيوان المأكول من قبيل الغنم، من قبيل البقر، من قبيل الدجاج، من قبيل الإبل وغير ذلك. الحيوانات غير المأكولة على قسمين أيضا، إما أن يكون غير المأكول نجس العين، وإما أن لا يكون نجس العين، يعني يكون طاهر. الحيوان غير المأكول إما نجس وإما طاهر. النجس من غير المأكول هو الكلب والخنزير، نجس العين. أما طاهر العين غير نجس العين أيضا يقسم إلى قسمين، آدمي وغير آدمي. الآدمي واضح، غير الآدمي مما يكون طاهرا وغير مأكول، يشمل ماذا؟ يشمل الأسد، النمر، القلوياي، الفهد، الثعلب وغير ذلك. هذه حيوانات غير مأكولة طاهرة العين لكنها غير آدمي، هذا التقسيم الرئيسي. قال فيما تقع عليه الزكاة، وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير. طبعا أكو منهج البحث، الزكاة إذا وقعت على الحيوان النجس العين هذه الزكاة في الحقيقة لا تقع على نجس العين، يعني ليس لها أثر شرعي. لا تجب طهارة الحيوان، بل يبقى الحيوان نجس وحرام الأكل. هذا مخرجه. ثم الزكاة مرة تقع على حيوان طاهر، لكنه مر على حيوان مأكول، ومرة تقع على حيوان غير مأكول. أثر التذكية إذا وقعت على الحيوان المأكول هي حلية الأكل وحلية جميع الاستفادات. واضح؟ والطهارة مطلق الطهارة، الزكاة إذا حصلت على الحيوان المأكول توجب أن يكون هذا الحيوان الذي ذكي ومات بالتذكية طاهرا. إذا كان طاهر يكون حلال الأكل، يكون يتمكن الإنسان أن يستفاد من جلده، يتمكن أن يستفاد من عظمه، يتمكن أن يستفاد من قرنه، وهكذا. هذه إذا وقعت على الحيوان المأكول. لكن الزكاة إذا وقعت على الزكاة تقع على الحيوان غير المأكول أيضا، لكن أثرها هي الطهارة مو حلية الأكل. ومقتضى الطهارة إذا حصلت الزكاة على غير المأكول هو حلية سائر الانتفاعات إلا الأكل. سائر الانتفاعات كالانتفاع من الجلد، كالانتفاع من العظم، كالانتفاع من الذهن، من ذهن الحيوان، من يستفاد، قد يستفاد من شحم الحيوان، قد يستفاد من قرن الحيوان، وهكذا. على كل حال قال: وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح. فإذا كان طاهر يحل أكله وتحل سائر الاستفادات منه. ولا تقع يعني الزكاة على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح. زين. وما خرج عن القسمين يعني لا نجس العين ولا الحيوان المأكول، أربعة أقسام هو يصنفهن المصنف. القسم الأول المسوخ. المسوخ لا تقع عليها الزكاة كالفيل والدب والقرد وغير ذلك من الحيوانات الممسوخة الحية وغير الحية. هذه الحيوانات الممسوخة لا تقع عليها الزكاة، هذا هو القول المشهور. لكن السيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى وقوع الزكاة على المسوخ. واضح أن الزكاة تقع على المسوخ. والسيد المرتضى ينسب هذا القول إلى الأكثر، إلى أكثر الفقهاء. طبعا الفائدة من وقوع الزكاة على المسوخ ليس حلية الأكل، هذا ينبغي أن يكون واضح، وحلية الأكل، وإنما الثمرة والفائدة هي سائر الانتفاعات. على كل حال الثاني، القسم الثاني الحشرات كالفأر وابن عرس والضب. المقصود بالحشرات مو هذا الاصطلاح اللي احنا الآن نصطلح عليه، المقصود من الحشرات هو كل حيوان يعيش في باطن الأرض. كل حيوان يعيش في باطن الأرض يسمى حشرات، هذا الاصطلاح الشرعي له، مثل من كالفأر وابن العرس والضب والنمل والباق والبرغوث، كل هذه حشرات. وفي وقوع الزكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع. الثالث الآدمي، لا تقع عليه الزكاة لحرمته، لأنه حرام، حرام الأكل، حرام سائر الانتفاعات بالآدمي أيضا تكون حراما، ويكون ميتة ولو ذكي. هذا الحيوان إذا مات يكون ميتة، إذا ذكي أيضا يكون ميتة. الرابع السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الزكاة عليها تردد. طبعا السباع تعريف هذا كل ما يفترس الحيوانات الأخرى بنابها أو مخلبها. يقول في وقوع الزكاة عليها تردد، والوقوع أشباه وفاقا للمشهور. والمدرك في ذلك موثقة سماعة، سألته عن جلود السباع ينتفع بها. طبعا الزكاة إذا وقعت على السباع لا يحل أكلها، لكن هل يحل لكن هل سحل سائر الانتفاعات كالانتفاع بجلود السباع وغيرها؟ قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال يعني الإمام إذا رميت وسميت فانتفع بجلدها. طبعا انتهت الرواية. ومن المعلوم أنه لولا وقوع التذكية عليها لم يجد الانتفاع بجلودها. صحيح الرواية ما قالت إذا ذكيت، قالت إذا رميت وسميت فانتفع بجلدها. واضح؟ يعني في مسألة في الصيد، الصيد واضح. ما قالت الرواية إذا حصلت عليها التذكية الشرعية انتفع بجلدها، وهذا هو محل كلامنا. لكن من الواضح أنه لولا وقوع التذكية على هذه السباع لا مجال لأن نقول بأنه يجوز الانتفاع بالجلود. لابد أن تتحقق، يعني الرواية تضمنت وهذا تحقق التذكية فيها، كأنه تحقق التذكية من الأمور الواضحة في الرواية للإمام من باب الوضوح ما ذكرها. لولا وقوع التذكية عليها لم يجد الانتفاع بجلودها، لأنها عندئذ تكون ميتة حتى لو صيدت تحقق فيها الصيد الشرعي، يعني الصيد بشروطه. الصيد يكون بالنسبة للمحلل الأكل، أما لمحرم الأكل الصيد ليس له أثر شرعي. الأثر الشرعي للتذكية، فالرواية كأنها تضمنت تحقق التذكية في هذه السباع. قال والوقوع يعني وقوع الذكاء على السباع أشبه، يعني أشبه من حيث القواعد والروايات. وتطهر بمجرد الذكاء، بمجرد أن تتحقق الذكاء على السباع هذه السباع تطهر. قد تقول أنه السباع ليست نجسة حتى تطهر، المقصود أنه بسبب الذكاء راح يموت الحيوان فيكون نجسا، مثلا يكون نجسا. يقول المصنف بأن هذه تطهر ولا تصير نجسة أصلا قبل الزكاة، هي طاهرة بعد الزكاة، وإن ماتت لكنها تكون طاهرة بسبب الزكاة. وقيل لا يستعمل مع الزكاة، لا يستعمل يعني جلد السباع أو عظم السباع أو قرن السباع، لا يستعمل مع الزكاة حتى تدبغ. عفوا، لا يستعمل يعني جلد السباع لا يستعمل حتى تدبغ، يعني تحصل عليها الدباغة. فإذا ذكيت السباع ودبغت جلودها عندئذ تكون جلودها محللة الاستفادة والاستعمال. وقيل لا يستعمل مع الزكاة حتى تدبغ. القسم الثالث من أقسام هذه الخاتمة في مسائل من أحكام الصيد. الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها. واضح. إذا جعل حبالة، مر علينا تعريف الحبالة، أو شبكة. واضح. فثبت في هذه الآلة، في الحبالة أو في الشبكة، حيوان من الحيوانات، سمك، فالسمك له طريقة خاصة. ثبت فيه أرنب مثلا، فعلى القول بأن الأرنب محلل الأكل، وإلا الأرنب أكثر الفقهاء يبنون على حرمته. على كل حال، وثب فيه حمار الوحش الذي يحل أكله. يقول يملكه ناصبها، يقول من نصب الشبكة أو الحبالة يكون مالكا لهذا الحيوان، يملكه ناصبها. وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به، يعني من غير الشبكة والحبالة، كالشرك اللي مر علينا تعريفه. إذا ثبت الحيوان في الشرك أيضا يملك هذا الحيوان واضع الشرك، يعني ناصبه. ولا يخرج عن ملكه بانفلاته، يقول إذا خرج هذا الحيوان، فلت الحيوان من الشبكة أو من الشرك أو من الحبالة بعد أن صار ملكا لناصبها، إذا انفلت هذا الحيوان هل يخرج عن ملك ناصب هذه الآلة أو لا يخرج؟ يقول المصنف لا يخرج. واضح. لا يخرج، لماذا للأصل؟ يعني نشك في أنه هل تزول الملكية أو لا تزول؟ الأصل عدم زوال ملكية ذاك الشخص لهذا الحيوان ولو انفلت الحيوان. وين تظهر الثمرة؟ إذا راح الحيوان ووقع في شبكة شخص آخر يملكه الثاني أو لا يملكه الثاني؟ إذا قلنا بأن الأول تبقى ملكية عليه الثاني بعد ذي ملكه، إذا قلنا أن الأول تزول ملكيته عنه بانفلاته عندئذ يملكه الثاني. قال ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، يعني بعد أن ثبت في الآلة في آلة الصائد الأول. نعم لا يملكه بتوحله في أرضه، يعني في أرض الصائد. الصائد لو كانت له أرض وحلة يعني طين فوقع فيها الحيوان، هل يملكه أو لا يملكه؟ يقول لا يملكه، لأن هذا لا يصدق عليه أخذ، لا يصدق عليه استيلاء. نعم لا يملكه بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه، يعني تعشيش الطائر في داره. إذا الطائر سوال عش في بيت إنسان، هل يملكه ذلك الإنسان أو لا يملكه؟ يقول لا يملكه. ولا بوثوب السمك إلى سفينته، إذا وثب السمك داخل سفينة الإنسان هل يملكه هذا السمك داخل الإنسان أو لا يملكه؟ لا يملكه، لأنه لا يصدق عليه الآخذ، والملكية تدور مدار الآخذ. الإنسان إذا أخذ حيوانا بواسطة الآلة، آلة الصيد، حبالة، شرك، شبكة، عندئذ إذا أخذه واستولى عليه يكون مالكا له. أما إذا وقع الحيوان في الأرض الوحلة لإنسان، أو إذا صار الحيوان عشعش الطائر في دار إنسان، أو وثب السمك في سفينة إنسان، هل يملكه أو لا يملكه؟ يقول لا يملكه. فإذا خرج ذني راح الطائر في عش آخر، الحيوان خرج من الأرض الوحلة، السمك خرج من سفينة هذا، يملكه شخص آخر إذا تحقق صيد شرعي بالنسبة له. ولو اتخذ موحلة هذا. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.